بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس تفسير سورة القمر، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من حال وشأن وقصة إهلاك قوم نوح، وبعد أن أغرق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وأنجى نوحا ومن معه من المؤمنين، بدأت حياة جديدة. ويذكر بعض أهل التاريخ أن أول حياة بدأ يعيش فيها الناس كانت في العراق، حيث رست السفينة على جبل الجودي، وانتشر أبناء نوح عليه السلام سام وحام ويافث، وممن استقر في أرض الجزيرة العربية سام ابن نوح، وكان لسام عدد من الأبناء منهم عاد، وعاد كان له كذلك عدد من الذرية حتى أصبحت قبيلة، قبيلة عاد التي تسكن في جنوب اليمن في حضرموت. فقال ربنا سبحانه وتعالى قاصا علينا باختصار، لأن هذه السورة نذكر بأن الألفاظ التي جاءت فيها ألفاظ مختصرة، إلا أنها قوية وشديدة لما فيها من معاني عظيمة. قال سبحانه: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. وعاد هم قوم نبي الله هود، وفي هذا المشهد لم يذكر الله سبحانه وتعالى تفصيلا ولا ذكرا لنبي الله هود، لأن مكث هود عليه السلام أقل من نوح، وقيل أن هود عليه السلام مكث يدعو قومه أو مكث فيهم من العمر 464 سنة. وهود عليه السلام هو رسول من الله سبحانه وتعالى بدأ يدعو قومه الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى من النعم، كما قال سبحانه: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي موضع آخر: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الزروع ومن الأنعام ومن الجبال ومن القصور، حتى أنهم كما قال سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ومن شدة قوة بنيتهم وأجسامهم قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال سبحانه واصفا حالهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي أتبنون بكل مكان مرتفع أو بكل جبل أو بكل فج بين جبلين قصرا شامخا لا حاجة لكم به، مجرد أنكم تستهزئون وتسخرون ممن يمر من تحتكم أو من تحت الطرقات. قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ومع ذلك شقوا الأرض وأجروا فيها الأنهار، الأنهار من الماء وقيل من الخمر ومن العسل، يحاكون جنات الله سبحانه وتعالى. وقيل: وتتخذون مصانع، أي بنيان مرتفعة على الأرض غير البنيان التي يبنونها في أعالي الجبال. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وزادكم في الخلق بسطة. فمكث هود عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل، ولكنهم استكبروا واستهزأوا ووصفوه بالجنون، حتى أجدبت الأرض وضعفت وذهبت الزروع وذهبت المياه، وما عادوا ينتظرون المطر سنوات، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعدم نزول الأمطار. فقالوا لهود عليه السلام: إذا كنت صادقا كما تقول فادع ربك فلينزل علينا الأمطار. فدعا الله سبحانه وتعالى فنزلت عليهم الأمطار، إلا أنهم لا زالوا مستكبرين ومعاندين وجاحدين ومكذبين وكافرين بدعوة هود عليه السلام، حتى حبس عنهم المطر مرة أخرى وحبس سنوات، حتى جاءت سحابة سوداء وظنوا أنها محملة بالأمطار، ولكن هذه المرة لما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وذكر الله سبحانه وتعالى بعد كل هذه الأحداث من دعوة هود ومن تكذيبهم وكفرهم، ذكر الله سبحانه وتعالى كيف جحدوا واستكبروا ثم كيف كان العذاب. لذلك كانت بداية قصة عاد قوم هود في هذا المشهد قال كذبت عاد، ذكر التكذيب لأنه أصبح متجذرا بهم ولم يذكر ما دعاهم به هود عليه السلام، وذكر مفصلا في سور أخرى كالأعراف والشعراء. هنا فقال فكيف كان عذابي ونذر، الآن في هذا المشهد قال كذبت عاد ثم قال فكيف كان عذابي ونذر، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر العذاب هنا ولم يذكر النذر، ولكن هذا فيه تشويق وفيه تهيئة لأسماع الناس أو أسماع الذين يقرؤون هذه القصة، وفيه تحريك لقلوبهم حتى ينتظروا ويتشوقوا لمعرفة تفاصيل العذاب من شدته ومن عظمته ومن قوته. قال فكيف كان عذابي، وكأن سائلا يسأل كيف كان العذاب الذي حل بقوم عاد، ينتظر جوابا لأن لكل سؤال جوابا، فكأن السامع ينتظر. وفي هذا الاستفهام فيه من التفخيم ومن التعظيم لهذا العذاب الذي حل بهم. قال فكيف كان عذابي، أي العذاب الأليم الشديد الذي حل بهم، ونذر أي والإنذار أو نذيري الذي أنذرهم وهو هود عليه السلام وما كان معه من البينات وما كان معه من الحجج الواضحات. ثم يفصل الله سبحانه وتعالى هذا العذاب بأسلوب عجيب وبلاغة وفصاحة لا يدانيها فصاحة. قال سبحانه إنا أرسلنا، وهنا مؤكدان إنا وكذلك ضمير الجمع، قال إنا، الله سبحانه وتعالى بعظمته قال أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. فالجزاء كان من جنس العمل، لما ادعى قوم هود القوة والعظمة وأنهم لا يغلبون وأنهم لا يمسهم العذاب، فكانت العقوبة بألطف مخلوق. الريح إذا هبت الريح هل نراها وهل نلمسها؟ الريح مخلوق لطيف لا يرى ولا يمس، لذلك عذبهم الله سبحانه وتعالى بالريح. الريح قد تكون نافعة وقد تكون فيها العذاب. الريح من وظائفها أنها تسير السحاب التي تحمل المطر، ولكن هذه المرة هذه الريح حملت بذاتها العذاب من هذه السحابة التي كانوا ينتظرون أن ينزل منها المطر. قال إنا أرسلنا عليهم ريحا، وجاءت الريح هنا نكرة ومنونة في إشارة لعظم هذه الريح، قال ريحا لعظم هذه الريح. ما صفة هذه الريح؟ قال ريحا صرصرا، والصرصر هنا قالوا إما أنها الريح شديدة البرودة وإما أنها الريح ذات الصوت المزعج الصوت القوي. لذلك لما بشرت امرأته إبراهيم عليه السلام بإسحاق فأقبلت امرأته في صرة أي في صيحة، فالصرة هي الصيحة أي الصوت المرتفع. المرأة إذا انزعجت أو إذا غضبت يصدر منها صوت عال مرتفع لا إراديا، فهنا ريحا صرصرة تحتمل المعنيين، أي هذه الريح ريح شديدة البرودة، ومع كونها شديدة البرودة فيها صوت مخيف وفيها صوت مرعب وفيها صوت مزعج. قال ريحا صرصرة في يوم نحس مستمر. وفي سورة الحاقة قال سبحانه: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي شديدة، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. بمعنى أن العذاب بدأ صبيحة يوم الأربعاء كما يذكر أهل التاريخ، وأكثر عذاب الأمم السابقة كان في الصباح. قال: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. كذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا، في وقت الصبح، وهؤلاء كذلك. والدليل أنه قال 7 ليال و8 أيام حسومة، أي 8 أيام بدأ العذاب بعد شروق الشمس في الصبيحة، وانتهى مع غروب آخر يوم. فهذا معنى 7 ليال و8 أيام حسومة. هنا قال في يوم نحس، هل العذاب كان في يوم واحد؟ في الموضع السابق قال في 7 ليال و8 أيام حسومة، هنا قال في يوم نحس، لأن العذاب كان في 7 ليال و8 أيام متواليات ومتتاليات مستمرة، فكأن هذا العذاب كان يوما واحدا. فهنا قال في يوم نحس مستمر. النحس هنا لا تعود على اليوم، مع أن بعض العلماء قالوا أن يوم الأربعاء من آخر الشهر هو يوم فيه نحس وتشاؤم، وهذا قول غير صحيح. النحس لا ينسب إلى اليوم، ولكن قد يكون اليوم أي يوم نحسا بالنسبة لقوم إذا هم عصوا الله سبحانه وتعالى، ويكون يوما فيه السرور وفيه السعادة لمن أطاع الله سبحانه وتعالى، وهذا عام في سائر الأزمان وسائر الأيام. فهنا يوم نحس، أي من شدة العذاب ومن شدة الآلام ومن شدة ما وقع عليهم لأنهم كفروا واستكبروا، كان هذا اليوم هو يوم منحوس مشؤوم عليهم. قال في يوم نحس مستمر، أي دائم، حتى أهلكهم واستأصلهم عن بكرة أبيهم كما يقال. ثم يصف الله سبحانه وتعالى حال هذا العذاب وكيف حصل لهم هذا العذاب. جاءت هذه الريح، لما رأوا هذه الريح من شدة غرورهم واستكبارهم بدأوا يدخلون إلى الكهوف وإلى البيوت، لأنهم بنوا بيوتا أعمدت هذه البيوت في الجبال وفي الوديان من الذهب، وبدأوا يحفرون الأرض ويغرسون أقدامهم فيها، ويمسك كل واحد منهم صاحبه حتى يتغلبوا على هذه الريح. هذا من شدة غرورهم، لأن أجسادهم كانت قوية كأن آحادهم نخلة شامخة. قال تنزع الناس، فجاءت هذه الريح ودخلت إلى تحت الأرض فرفعتهم. تنزع، وهو وصف عظيم وعجيب وبليغ. النزع هو القطع والقلع بشدة من الأصل، من أصل الشيء. إذا قلت قطع الشيء فقد تقطعه، ولكن لا يشترط بالنزع. قال تنزع الناس، فالذي دخل إلى الكهف تبعته الريح ونزعته من تحت أقدامه، ثم رفعتهم إلى السماء ورفعتهم إلى الأعلى. هذه الريح جاءت ورفعت هؤلاء من تحت أقدامهم. قال تنزع الناس، أي الذين كفروا، سواء من دخل إلى منزله أو غرس أقدامه في الحفرة أو دخل إلى الكهف، تبعتهم هذه الريح 7 ليال و8 أيام على هذا الحال. تأتي الريح فتنزع وتقلع الرجل والمرأة والصغير والكبير، كل من كفر بهود عليه السلام، فرفعتهم إلى أعلى. ثم وهم في الأعلى قلبتهم هذه الريح ثم ألقتهم على رؤوسهم إلى الأرض تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، حتى أصبحوا بعد أن ألقتهم هذه الريح على رؤوسهم على الأرض، قال بعض العلماء حتى غرست رؤوسهم في الأرض وأصبحت أقدامهم إلى الأعلى، وقال بعضهم حتى فصلت رؤوسهم من شدة إرجاعهم وقذفهم إلى الأرض وأصبحت أحشاؤهم خاوية فارغة كالنخلة التي قلعت من أصلها وقلعت من جذرها، إذا أتيت عليها بعد مدة تجد هذه النخلة التي بلا أغصان وبلا ثمار كأنها خاوية وكأنها خالية وكأنها منقعرة من شدة ضعفها ومن شدة عجزها ومن شدة يبوستها بعد تركها. إذا رأيتم النخلة هي عبارة عن جذور داخل الأرض وعبارة عن عجز الذي هو أصل النخلة الذي يكون جزءه في سطح الأرض وعبارة عن الساق هذا الطويل، فهنا قال تنزع الناس كأنهم أعجاز، والعجز هو مؤخرة الشيء وهو آخر الشيء وآخر النخلة بين الجذر وبين الساق، فإذا قطعت النخلة يبقى جزء من هذه النخلة وبداخله خاون وبداخله فارغ من شدة ضعفه، هكذا أصبح حال هؤلاء لأن أجسادهم بطول النخلة، وعندما قذفتهم هذه الريح إلى الأرض أصبح حالهم من الضعف وخرجت أمعاؤهم وجفت الدماء في عروقهم لأنها ريح شديدة، وخرجت الدماء من عروقهم حتى أصبحوا كأنهم خشب ولكن خاوية وفارغة. قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وفي موضع آخر كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، هل بقي منهم شيء، حتى قيل بأن الله سبحانه وتعالى أرسل مع هذه الريح الرمال تضربهم بشدة لأن الرمال أحجامها صغيرة، فإذا انطلقت إلى العبد وإلى جلده فإنها تدخل في المسامات، ثم لما أرجعهم وقذفتهم هذه الريح غمرتهم هذه الرمال، حتى قيل بأن هذه المساكن وهذه الأماكن وهذا الذهب لو جمع ذهب العالم بأسره لما كان جزءا من هذا الذهب، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى أن ينتفع أحدا من بعدهم. قال فهل ترى لهم من باقية، فقال سبحانه هنا تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. قال هذا فكيف كان عذابي ونذر قبل أن يذكر العذاب ثم أكده وكرره بعد ذلك، وهذا ليس تكرارا إنما فيه تعظيم وتهويل لحالهم وفيه تهديد للمشركين بطريقة التعريض، يعرض بالمشركين انظروا إلى هؤلاء الذين كذبوا رسولهم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم، فإذا ما كذبتم رسولكم فإن عذابكم سيكون عذابا شديدا أليما كهؤلاء. ثم قال سبحانه يخاطب هؤلاء ويخاطب ابتداء المؤمنين الذين قد يدخل الخوف وقد تدخل الرهبة والخشية من هذا المشهد العظيم، فيرقق قلوبهم ويبين لهم بأن طريق النجاة مما أصاب هؤلاء من العذاب هو باتباع القرآن وبتأمل القرآن وبتدبر القرآن وبمدارسة القرآن وبحفظ القرآن وبالعمل بالقرآن وبالاستشفاء بالقرآن. فقال هنا سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ بما حصل لهذه الأقوام، وهل من متعظ وهل من معتبر لما قص الله سبحانه وتعالى علينا من هذه القصص التي فيها الفوائد والتي فيها العبر والتي فيها المواعظ والتي فيها العجائب. فهذه حقيقة على قصر وقلة الآيات، إلا أن فيها العديد من العبر والمواعظ، حري بالقلب أن يقف عندها فيتعظ ويتأمل ويتدبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.